أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 53، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما توعدون ليوم الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال البحث والكلام في منازل الآخر، ووصلنا إلى منزلة الحساب. في الواقع هذه المنزلة هي أهم منزلة من منازل الآخر، هي الأهم بل هي الأساس. كل المنازل المتقدمة من حين الخروج من الجدث والقبر إلى يوم الحساب هو مقدمة لهذه المنزلة. هذا من جهة أخرى. الخلاصة والإجمال بما يجري في يوم الحساب هو جمع جميع العباد في هذا اليوم للسؤال عن جميع أعمالهم، لا للسؤال عن بعض الأعمال دون البعض. هو حشر الجميع للسؤال عن جميع الأفعال مع الشهود ومع الإشهاد على ما فعل الإنسان وإن لم ينكر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ثم وزن هذه الأعمال، توزن هذه الأعمال من حسنات ومن سيئات. والأمر الرابع: ثم صدور الحكم على هذا المحاسب بعد وزن أعماله. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عن هذا اليوم، يوم الحساب بالخصوص، وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال. هذه هو حقيقة ما يجري في يوم الحساب. لكن حال المحاسب يقول أمير المؤمنين خضوعا قياما قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متجعا. أحسن واحد فيهم اللي وقف على جبال واللي عم يتنفس. في خبر ثاني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين، أي يوم الحساب، مثل السهم في القرب. كيف إذا أنت عندك كنينة اللي هي خلفية السهم، وإذا حطت السهم بالكنينة وشدت القرب، السهم ما عادش يتحرك لا لليمين ولا للشمال. الإنسان في يوم الحساب لا في يتحرك شمالا ولا في يتحرك يمينا. مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه، كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول ها هنا ولا ها هنا، يعني ما في يتحرك لا على اليمين ولا على الشمال أبدا. بالإضافة إلى ذلك، اللي بالنسبة إلى حالته الجسدية، بالنسبة لبصره يقول المولى جل وعلا في سورة المعارج، بيقول طبعا سابقا ذكرنا الآية انه لما بيخرجوا هني من الجدث بيخرجوا متوجهين نحو منزل، هذه المنزل هي منزلة يوم الحساب. لذلك دول يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. طيب بس يوصلوا شوف كل حالتهم، بقول خاشعة أبصار ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فإذا يوم القيامة هو يوم الحساب، هو يوم حتى القدم انت ما فيك تحرك قدمك فيه، ما فيك تحرك جسمك، بطلك خاشع ذليل خائف من الحساب مع الخوف في مذلة إليك. مذلة طبعا الخوف ناشئ من حضورك بين يدي الله جل وعلا، بس المذلة ناشئة من خوفك ان باطنك سينفضح سيظهر بين يدي الله، وسيظهر ايضا امام الملأ امام جميع الخلائق في الاسلام. طبعا من نفيرة القول، وهذا شيء قلناه سابقا، انه يوم الحساب للجميع، لانه الحشر، وذكرنا سابقا انه الحشر للجميع، لجميع الانس، لجميع الجن، لجميع الملائكة بما فيهم الشياطين. وإلنا بالنسبة للجمادات نباتا كان أو حيوانا أو نحو ذلك، كل ما له الدخل في حساب المرء سيكون معه في يوم الحساب. لذلك يقول الله جل وعلا من باب الإشارة، ولا مبحث ذكرناه بالتفصيل، يقول المولى في سورة ياسين في الآية 22: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل ما بيكون حاضر طبعا في يوم الحساب. المحاسب هو الله جل جلاله، والدليل على ذلك أن المحاسب هو الله. وشوف كيف أورد في القرآن، يقول المولى في سورة التين في الآية 67: فما يكذبك بعد بالدين. ولفظ الدين هنا بمعنى الحساب، وهذا الشيء قلناه سابقا لما ذكرنا قوله تعالى مالك يوم الدين: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال أليس، وإن كان استفهام، بس استفهام استنكاري انه امر مفروغ عنه. فيك تقول انت والله انه الحاكم والقاضي بالدنيا زيد او عبيد او 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 او، بس يوم الحساب الاصلي فيك تتوهم ان يكون الحاكم والمحاسب غير الله. لذلك بأي تاني في سورة الحج في الآية 69 بيقول: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون. هذا بالنسبة الى المحاسب. قبل البدء بالحساب، مش انه اعمالك بدك انه والله تسأل عنا لفظا انه هل عملت هاي؟ تقول له ايه؟ تقف. سابقا في متحف البرزخ ذكرنا تجسيم الاعمال، وقلنا سابقا انه تجسيم الاعمال له مرحلتين: مرحلة في حال البرزخ، ومرحلة في يوم القيامة. وبالنسبة لتسليم الأعمال بالواقع، هناك أخبار كثيرة وآيات تدل على ذلك. صحيح أن البحث بتمامه قد تقدم سابقا، لكن من باب الإشارة للربط ليس إلا، ولا مش هذا محل بحث، محل بحث قد تقدم. وقع الخلاف بيناتهم من أن الأعمال هل انه بتحضر، بيحضر كتبه لتسجل فيها العمل، او انه لا بيحضر نفس العمل بما هو بيحضر. قلنا بانه الذي يحضر هو نفس العمل، والذي يدل عليه ايات قرآنية كثيرة من جملتها لا على نحو الحصر، من جملتها قوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. انه نفس العمل يكون حاضر مش كتير. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا في سورة الكهف الايه 29. يقول المولى أيضا في سورة الزلزل في الآية 6 إلى الآية 8: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يوم الحساب ليروا أعمالهم. بتشوف مش بتشوف كتابة عمل، بتشوف حقيقة. ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، خيرا تمييز إنه ذرة خير يرى، إنه بيوقع البصر عليه يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيضا في سورة النجم في الآية 41: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى بالرؤية بالعين ثم يجزاه الجزاء الأوفى. في سورة آل عمران الآية 30: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. طبعا رؤية العمل ما بيسنفها أبدا مع أن يكون هذا العمل مسجل، ما في تنافي، لأنه نحن أذهاننا قاصرة، نحن ما نستطيع لا نقدر في مقام الجزاء أن نجيب للإنسان نفس عمله للجزاء. نحن منجيب آثار عمله، من جملة آثار عمله أنه والله هو يعترف أو أنه والله شهود يشهد عليه. لكن بالنسبة إلى المولى جل وعلا عنده القدرة على الإتيان بعين العمل. إذا كان عنده القدرة بالإتيان على عين العمل من باب التأكيد لا من باب أن هذا الشيء ناقص، من باب التأكيد بالإضافة إلى حضور نفس العمل، العمل مسجل بكتاب. وقلنا سابقا أن الكتب على ثلاث: في كتاب عام مسجل فيه كل أفعال الإبنت، في كتاب مخصوص لكل أمة، وفي كتاب مخصوص لكل فرد. أما الكتاب العام لجميع الناس في قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في سورة الكهف. في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب واحد. أما الكتاب لكل أمة كما في قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية. والجثو هو الجلوس على الركب. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. في لفظ كتاب عام: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. المقصود به الآية في سورة الزمر هو كتاب كل الأمم. في كتاب لكل أمة، في كتاب أيضا لكل فرد. أما الكتاب، أما هالآية اللي ذكرناها في كتاب لكل أمة في سورة الجاثية الآية 28، كتاب لكل فرد في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. عبر عن الكتاب بالطائر من باب التطير. التطير إما بيكون بالفرح وإما بيكون بالشؤم. فأنت عم تطير بهذا الكتاب إما تفاؤلا وإما تشاؤما، لأنك تتطير به فرحا لما فيه من يمن، لذا سمي كتاب اليمين، أو تتطير به شؤما لما فيه حينئذ من شؤم، لذا سمي بكتاب الشمال. مش الله بده يعطيك الكتاب بشمالك اليد أو بإيدك هيك، وإلا في آيات تاني بيقول إنه ستأسى يأخذ أصحاب الشمال كتابهم خلف ظهورهم، مش بشماله. كما في قوله تعالى في سورة الانشقاق: بيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره مش بشميل بالمخلوش بشميل لكن احنا نتصور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. عشان هيك سمى الكتاب بالطائر شرقي، عشان هيك في سورة الواقعة سمينا قسمنا إلى قسمين، سمينا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، مش أصحاب الشمال، المشأمة من الشؤم والميمنة من اليمن مش من اليمين. بالإضافة إلى حضور العمل بصير في تطاير كتب، يعني بالإضافة إلى حضور العمل، بالإضافة إلى كتاب كوني كل الناس عم تقرأ، وبالإضافة إلى كتاب لكل أمة في كتاب أيضا لكل فرد طائره في عنقه، بمعنى ملازم له، مش إنه معلق بعنقه، لا ملازم له. مع حضور العمل في كتاب، مع حضور الكتاب أيضا في شهود، مع انك انت معترف مش منكر، انت من الاساس مش منكر، بس مع ذلك في مقام التأكيد الله بده كمان يأكد لك الامور كلها بشيء بعين العمل. هذا العمل مسجل بثلاث كتب، بالاضافة لذلك شوف ببلش الشهادات عليك. اول شهادة طبعا بالنسبة الى الكتب، بالنسبة نعم بتبلش الشهود حينئذ عليك. أول شاهد هو الله جل جلاله. يقول الله جل وعلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، في سورة يونس الآية 61. يقول أيضا المولى جل وعلا في سورة يونس الآية 46 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعل. الله بيشهد عليك بانك عملت كيد كيد كيد. بيقولوا في الاخبار طبعا انا ما ذكرت انه اشد ساعة اعلان الانسان ندما هي ساعة شهادة الله عليه. يشهد الله عليك بما فعل. الشاهد الثاني الأنبياء والأوصياء، كل إنسان من البشر تابع لحجة المعصوم. الآن نحن كلنا تابعين لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه، كل أعمالنا تعرض عليه في ليالي الجمعة. أنت فكرك أنه بس هو صلوات الله وسلامه أنه غاية خايف والله من القتل؟ أنت مخسب أنه هو معطل؟ السنة بيأشكر علينا بيقولوا إذا كان نصب الإمام لطف، لطف يعني هو جزء من عملية التدبير الإلهي للكون. طيب شو معنى دي؟ ما بيجيبه بيتحطم. فهمتم إنه هذا اللطف اللي هو جزء من التدبير الربوبي للكون يجري على يديه سواء كان حاضرا أم كان غائبا، لأنه إذا كان حاضر لشو حاضر تحت مرأة ومسمع جميع البشر؟ لو بيكون حاضر بتعرف انه وعد البيت، بس بيكون كل المسلمين تحت عينه لحتى هو يجري جزء من التدبير الالوهي. هذا الاجراء في التدبير الالوهي سواء كان غايب بمعنى مش قادر تصوره، او كان حاضر بمعنى قادر تصوره، ما هو موجود في جزء سلطان الله جل وعلا. وبناء عليه من جملة التدبير انه تعرض عليه الاعمال، من جملة الاعمال اعمال واعمالك. شوف لطفه انه لما بيلاقي بديواننا نحن سيئات صار يستغفرنا، اللي جزء من التدبير. من هون نحن كمان لازم نحس بشوية حياة، انه احنا كل جمعة بده يعرض كتابنا على صاحب امرنا، على امامنا الذي في اعماقنا بيعة له. طيب بيستغفر لي اول جمعة والتاني والتالت وبعدين، او انه دايما هو في حالة لطف دائم، بس انا وين بالواقع؟ ولو انه التفت الى حقيقة مولاي انه عيش لحظة انه انا تحت مرأة وبصر، تحت مرأة ومسمع منه، على الاقل وان كان هو بكل لحظة بيشوفني، بس على الاقل في ليالي الجمعة لما بيشوفني انا صحيح في دحميدي. من جملة الشهود علينا غدا يوم القيامة الانبياء والاوصياء. يقول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء مسلمين على هؤلاء شهيدا. من جملة أيضا الشهود يقول المولى جل من جملة الشهود الملك قال الله جل وعلا في سورة قاف في الآية 21: وجاءت كل نفس يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من هم تتعرف قداش العظمة اللي الله بده يتجلى بها في يوم القيامة. مش كيف العمل ورؤيته انه هو يعني انه كيف فلان واهل جهه شهدت والجهه، حتى الملائكة اللي هن معك بدهم يشهدوا عليك. لذلك في يوم القيامه من حين ما بتخرج من القبر مش عاملين لك ان اشارات انه بتروح على اليمين بتروح على الشمال، توقف هون بالموقف، معك سائق واحد عم يسوقك ومعك واحد مصاحبك من حين القبر شغلته بس انه يشهد عليك في يوم القيامه. وين يعني في يوم الحساب؟ لذلك في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول في خطبة في نهج البلاغة خطبة 85 بيقول: سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها. كل ناس من جملة الشهود الملائكي، من جملة الشهود أيضا الأعضاء اللي ارتكبت فيها العمل. ارتكبت بلسانك بيشهد لسانك، بإيدك تشهد إيدك، بإجرك تشهد إجرك، بجلدك بيشهد جلدك. يقول الله جل وعلا يقول: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. في سورة فصلة في الآية 21، في سورة النور الآية 24: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في سورة ياسين الآية 65: وتكلمنا أيديهم. شوف إنه اليد عمل مش تشهد عليك بمعنى إنه عم تخاطب واحد، لا عم تخاطب الله. وتكلمنا بتخاطب الله بأنه صاحب هذا اليد، وهي اليد اللي عم تنطق أنه فعل بي كذا وكذا. أي مدن بده يصير بحالك؟ وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الله جل وعلا أيضا: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من جملة الشهود أيضا تشهد عليك الأرض اللي صدر عليها المعاصي، كما في قوله تعالى في سورة الزلزال الآية 4: يومئذ تحدث أخبارها. في مجمع البيان بالجزء العاشر صفحة 526 في خبر النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها. ونحن تعرف أنه الله بيحشر شيء من الجمادات وبيدخله حتى لعالم الحساب، لكن بشرط أن يكون دخل في الحساب. بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا ويوم كذا وكذا، بتحدد له العمل وتحدد له اليوم. في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول: صلوا المساجد في بقاع مختلفة. انه اولا ما تكتفيش بالبيت، روح على المسجد. اثنين، ما تكتفي بمسجد معين، صل بمعنى انه ما تنقطع. يوم صليت بالمسجد كان يوم صليت المسجد ثاني تلك يوم صليت المسجد ثاني صلوا المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى المكان. بالنسبة للزمان، حتى الزمان بيحضر. هلا الزمان وهم، الزمان أمر انتزاعي، بس غدا يوم القيامة حتى حقيقة الزمن بتشوف نفس الزمن. الساعة الفلانية بتحضر. في خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شديد. لذلك من جملة الأخبار الدلي على الأزمان، هلا إذا مر معنا من الكلب، هذا من جملة الشهود أيضا الزمان والأرض والملائكة وأعضاء البدن والأنبياء والأوصياء والله جل جلاله. طبعا بعد ما بيشهدوا وبيحضر العمل يقام حينئذ الميزان. الآيات القرآنية بالنسبة إلى الميزان هي على قسمين: قسم عبرت عن الميزان بالجمع يعني بالموازين، وقسم عبرت عنه بالمفرد أي ميزان واحد. الآية التي عبرت عن الميزان بالجمع في سورة النبأ الآية 47: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيضا يقول الله جل وعلا بالنسبة إلى الوزن: يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في سورة الأعراف الآية 8 والآية 9 وقع الخلاف بيناتهم إلا هذه الآيات، انه طارة بسورة الجمع واخرى بسورة المفرد مثل والوزن يومئذ الحق. الجمع بينتها جمع خفيف المؤون واضح، تعداد الموازين تبعا لعدد الافراد لكل واحد ميزان، ثم مش لكل فرد ميزان واحد، لا كل عمل له سنخيط. مثلا الصلاة سنخيط المعراجية، للمعراجية وزن، حسن الخلق، عالم أخلاق له وزن آخر. هل أدبا أنه الميزان شو؟ الميزان لا تتصور أبدا أنه هو ميزان له لسان وكفتان مثل ما كان متعارف سابقا. الميزان هو الحق، هو العدل. لذلك بالعدل قامت السماوات والأرض، بالحق قامت السماوات والأرض. من أبرز موازين العدل ومن أهم مصادق الحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أهم هو أيضا من جملة الموازين. ففي الخبر عندما سئل ونضع الموازين القسط، سئل أمير المؤمنين عن هذه الموازين ما هي؟ قال: هم الأنبياء والأوصياء. في أصول الكهف الجزء الأول صفحة 419. كيف بيكون أمير المؤمنين ميزان؟ أمير المؤمنين بيكون لك ميزان إنك بيوزن صلاتك على صلاته، مش الصلاة معراج معراجي. أعطي أمير المؤمنين ما أعطيت أنت، وما أعطيت أنت أعطي أمير المؤمنين، لحتى يشوفوا لك قديش صلاتك فيها معراجية وإقبال، بزون وبيزينوا صلاتك على صلاة أمير المؤمنين، قديش تطلع.
الله
ما تطلعش بكبوه، تطلع شوية معراجية بيحسبوها شوي. هذا الميزان، شو الميزان؟ بيجيبوا امرأة انه والله ابتليت، بيجيبوا لها مريم، بيقولوا لها شوفي مريم انت احسن منا، هذه مريم تبتلت وابتليت، كانت لوحدها في بيت المقدس وكلهم رجال ولم تفكر بشيء من الفرش. هذه بيجيبوك، بيجيبوك انت في مورد في صبر، بتقولوا انه والله سدني اغضبني طلعت نزلت مع الشدرد انا تبيته، بيجيبوا لك الامام الحسين في كربلاء، بقول لك لا تفضل، هذا ابن قتل، اخوته قتلوا، اهله قتلوا، عطشوه كما شو على حنجرت من العطش بقاب في كربلاء، ها هشروه من عرضه عما يسبوه، سبوا بيه سبوه هو، كلمة سوء ما صدر منه. هيك بيزنوا لك احمالك، كيف بيزنوا لك احمالك؟ فكرة انت يعني بيجيبوا ميزان هيك وبلش يقولوا انه طلع حطوا لك بكيلو مقبيلة، كيلو شو بني يحطوا لهم؟ الله بيقول والوزن يومئذ الحق، الله عم يقول الحق. طيب يا خي على الدنيا وبالاخره وين في حق؟ ما الحق تجسد بالانبياء والاوصياء، هن بيكونوا ميزان اعمالك، هذا هو الوزن، مش الوزن والله عيارات مثل ما نحن نتصور، وهيك بيكون حينئذ عملية وزن الأعمال. من هون الأمر الذي ورد عن الإمام الصادق، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، هذا كشف على أنك قادر أنت هلأ تعين ميزان يوم القيامة وتوزن أعمالك وتحاسبها. طيب إذا أنت قادر الآن تعين هذا الوزن والموازنة والمحاسنة، ما بده كل الميزان انت قادر تستحضره، انت قادر تستحضره، انت تطلع بإمامك المعصوم وتشوف عملك تبعا لعمله قديش بيقارب، قديش بتثقل موازينك، قديش ما بيقارب، قديش ما بتخف موازينك. هلا هو قادر توزن اعمالك انت هلا بالدنيا، مش انه والله خليها ليوم القيامة وتقول انه مش والله مش حارس هو الموازين اللي الله بده قيمة بدل يوم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. بالواقع بالنسبة إلى هذا الأمر، بالنسبة إلى الموازين، هذا ما قلناه طبعا على القاعدة من باب التقرب إلى الله، جزء من العام المحسوبين من المسلمين بيتصوروا أن الوزن، أن الميزان هو لسان وكفتان. وطبعا هلأ إن شاء الله شيء من فترة هتطلع بيحكي له الحكاية، لن يقول له يا سيد أنه هلأ بالحضارة الأوروبية بطل الميزان له من لسان وكفتان، فكل موازين كهربائية كانوا بالأول على الإبرة، هلا على الأرقام صارت. أي ميزان الله بده يحط؟ بعد فيحط لسان وكفتان. شوف من هون قديش جهلهم. اتصور إنه كمية ضخمة من الآيات والأخبار فسروها بما هو المتعارف من الميزان عندهم في زمانهم اللي هو لسان وكفتان. إسا هلا موازين صارت على الأرقام، بتحط أنت بتحط لك على الرقم بالضبط قديش. على أي ميزان الله بده يحاسب؟ بقول لك لا على اللسان والكفتان سلفي، بقول لك على اللسان والكفتان. لك يا عم البني البشر تقدموا صار عندهم ميزان شوي مطور اكبر من لسانهم، بعده الله بدائي يعني بالحاط بالعصر الحجري بده. خلينا نرجع على الهدى اللي كانوا يحنوه بالايد، كان هذا بالنسبه الى الميزان. بيبقى لحتى نحكم شوي، انا فعلا بحب انه انا ارتاح. من اهم الاعمال اذا بتجي انت توزن كل شيء تطلع خالص، كل شيء بتبلش بالصلاة تطلع خالص، تنتهي الى اخر شيء تطلع خالص، بس في شيء بيرجح لك الكف. هذا الذي يرجح الكف امران لا ثالث لهما. الأمر الأول وهو حسن الخلق، ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، ليبلغ حسن خلقه به درجة صاحب الصوم والصلاة. طبعا بالنسبة إلى حسن الخلق وردت أخبار، من جملة هذه الأخبار الوردة في حسن الخلق ورد هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، مثله حاشيته غليظ، فجبذه إعرابي، جبذ وجذب بنفس المعنى، فجبذه إعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، حتى بين أنه مثل كأنه اختنق في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. شوف قديش الفضاوة. فسكت النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال النبي: ويقاد منك يا إعرابي بما فعلت بي، ما أنت علمت لي شيء هون من خنقة، وهذه بدها قوى، يعني بدي يعني بجد أنا أعمل فيه مثل ما أنت عمل فيه. قال الإعرابي: لا. قال له النبي إنه أنا، قال له: ويقاد منك يا إعرابي ما فعلت بي. قال الإعرابي: لا، إنه فيش أنت تقود مني. قال النبي: ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله، قال الإعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. شوف حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبلغ ما رأيت في مدح رسول الله في حسن خلقه، في حسن خلقه، قول البويسيري: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم السحاب، وهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله.
اللهم صل على محمد محمد.
بالنسبة لحسن الخلق، ما دام هو من أهم الأشياء التي تثقل الميزان، حسن الخلق لحتى تشوفه هلا أنت إنه من حسن من 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 أصحاب الأخلاق الحسنة أو لا. ففي الخبر أن حسن الخلق له ميزان، ميزانه بالضبط في النبوي: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أن حسن الخلق مقياسة في المعامل مع النساء مع الأهل، فمن كان خيرا مع الأهل فهو الخير حين فهو الخير بين المؤمنين. في نبوي آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم، لأفضلكم هو أفضلكم بالأخلاق، واللي أخياركم بالأخلاق هو أخياركم بالأخلاق مع أهله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا بالنسبة إلى حسن الأخلاق. الأمر الثاني بالواقع الذي يثقل الميزان، وهو أمر مقدور عليه، وهو الصلاة على النبي محمد وآله. ففي الخبر عن الإمام الباقر ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. تتبت الخبر وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به، بتخف بروح عجل، فتميل به فيخرج الصلاة على النبي فتوضع في ميزانه فيرجح به. ترجح بالنسبة لهذا المورد هناك أخبار كثيرة، من جملة هذه الأخبار انظر ما أورده أبو الفتوح الرازي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أسري بي ليلة المعراج إلى السماء فرأيت ملكا له 1000 يد، لكل يد 1000 إصبع، وهو يحسب ويعد بتلك الأصابع. فقلت لجبرائيل: من هذا الملك وما الذي يحسبه؟ قال جبرائيل: هذا ملك موكل على قطر المطر يحفظ كم قطرة تنزل من السماء إلى الأرض. فقلت للملك: هل تعلم مذ خلق الله الدنيا كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض؟ فقال الملك: يا رسول الله، فوالله الذي بعثك بالحق إلى خلقي أني أعلم كم قطرة نزلت من السماء إلى الأرض تفصيلا، وكم قطرة نزلت على البحر، وكم قطرة نزلت في البر، وكم قطرة نزلت في العمران، وكم قطرة نزلت في البستان، وكم قطرة نزلت في السبخة الأرض المالحة، وكم قطرة نزلت في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فتعجبت من حفظه وتذكره حسابه. فقال الملك: يا رسول الله، حساب لا أقدر عليه، بما عندي من الحفظ والتذكرة والتذكر والأيدي والأصابع؟ فقال رسول الله: أي حساب هو لا أقدر عليه؟ فقال: قوم من أمتك يحضرون مجمعا فيذكر فيه اسمك فيصلون عليك فأنا لا أقدر على حفظ ثوابك. في خبر ثاني رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يقول سأل الراوي الإمام صلوات الله عليه: كيف نصلي على محمد وآله؟ اللهم صل على محمد. فقال عليه السلام: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. فقلت: فما ثواب من صلى على النبي وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه. أيضا في الخبر أورده الشيخ الكليني في الكافي يقول: من قرأ هذه الصلاة عصر يوم الجمعة: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين
بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. من قالها سبعا رد الله عليه من كل عبد حسنة، الدرس عدد العباد، وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور بإيه؟ ونورهم يسعى بين أيديهم، هذه من جملته، وبين عينيه نور.
طبعا الأخبار في ذكر الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، لكن يكفيك أنها هي واحدة من اثنين يثقل بها الميزان وإن خف في بقية الأعمال. طبعا بالنسبة ما دمنا في الحساب، لا تتوهم انه كل الناس رح تتحاسب. في قسم من العباد لجهنم كرفت من دون اي حساب، بكرفته على جهنم. اول قسم وهو غير المسلم، من اشرك بالله لا يقام له حساب. ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله عز وجل، فإنه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار. بذلي على جد خصوصا المشركين، ظل المسلمين ما تتصور المسلم بس على شريعة النبي، كل من أسلم لله، من كان من أتباع الأنبياء، من كان من أتباع الأنبياء هولي كمان في منهم قسمين لجهنم كارثة. بيبقى المشرك بيتخلق، ما بيتخلق مثلا يقرأ لا بعدين نبحث فيه. المسلم قداش بيتعذب بالنسبة لذنبه، عم نحكي بالنسبة للحساب، هو ما إله حساب. طائفتان من المسلمين لا حساب لهم، دخلي على جهنم كارثة. الطائفة الأولى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بقول ثلاثة يدخلون النار بغير حساب: إمام شاطر، وتاجر كذوب، وشيخ ثاني. أولى عشان بيبنهمش حسابه. طبعا شيخ ثاني يعني مصر على الزنا، تاجر كذب يعني مصر على الكذب، إمام شاطر يعني مصر على الجور والظلم. هذا قسم طبعا هني عسموه تبعا للخبر، ولا هني أقسام حول بيطلع طبعا أقسام. خبر ثاني وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستة يدخلون النار بغير حساب: الأمراء بالجور، وهني القسم الأول بالخبر الأول إمام الجيش، الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية. شفت لك شدين عند بقية الأمم باسم قومية إلا عند العرب في مذهب اسمه العروبي، والعرب بالعصبية، والدحاقين رؤساء المزارع، من يملك المزارع، والدحاقين بالكبر، والتجار بالكذب، وإلى ذكر سابقا، والتجار بالكذب، والعلماء بالحسد، والأغنياء بالبخل. أو ستة بضل من القسم من الخبر السابق بالضف له الشيخ السابق. عشان هيك بيقولوا هم طائفتان بحسب الأخبار، لكن سبعة أصناف من المسلمين مباشرة عشان من دون أي حساب، لا يقام لهم ميزان على الإطلاق. طبعا بالنسبة إلى الحساب، يقول الله جل وعلا في قوله تعالى: وتخافون سوء الحساب. من باب الفائدة انه ممكن انه تتصور انه الله يعني سوء الحساب يعني يظلمك بالحساب. طيب شو معنى سوء الحساب؟ يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال لرجل: يا فلان ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه حق، فاستقصيت منه حقي، أخذت بالتمام. التفت إليه أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، قال له أخبرني عن قول الله وتخافون سوء الحساب. تتم الكلام الإمام، أتراهم خافوا أن يجور الله عليهم أو يظلمهم؟ لا والله، خافوا الاستقصاء، يعني حاسبك عشان الغير كبير هذا سوء الحساب. فعما يقول له انت عم تاخذ من خيك كل حقك، ما هذا سوء الحساب بينك وبينه، فما بتحكي له شوي. كذلك الله بيحاسب على كل كبيره وصغيره، الله ما راح يظلم، بس دونه انه بده يحاسب على كل كبيره وصغيره سمى هذا الحساب عن الكل سوء الحساب. هذا امر ثاني لا بأس بالإشارة إليه، إنه صح الله بده يحاسبك على كل كبير وصغير صح، بس بيوصل للصغائر إذا ربحت أنت الكبائر بدك ماشي في محطات بالحساب. بأي محطة بتصحط بيسكروا لك الحساب بيخدوك على جهنم تغري، هذه كمان بنجيبها في مرة حطها بحسابنا، إنه الله صح بده يوصل معك لآخر شيء يسألك عنه صح، بس بشرط ما تصعدش بمواقف الحساب. شو هي المحطات؟ اما المحطات المهمة اللي على ضوء بتصد او تظل مكفي معك بالحساب، هلا مش انه بعدين بالجزاء والعفو متى يخرج المحطات، وهي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما اثناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن حبنا اهل البيت. طبعا بتقلي انه عن عمره فيما اثناه سابقا، انه الزمن بيشهد عليه، هذا هو الخبر. خبر عن رسول الله صلى الله عليه واله في بحار انوار مجلد السابع صفحه 266، قل انه يفتح للعبد يوم القيامه على كل يوم من ايام عمره 24 خزانه، عدد ساعات الليل والنهار، فخزانة يجدها مملوءة نورا وسرورا، فيناله عن مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل الدنيا لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. وهي الساعة، أي ساعة هذه فيها نور؟ وهي الساعة التي فيها أطاع ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفسرة، فيناله من مشاهدتها، فيناله عن مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها. وهي الساعة التي عطى الله، التي عصى فيها ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يصره ولا ما يسوءه، وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا فيناله من الهدن والأسف على فواتها، حيث كان متمكنا أن يملأها حسنات. ومن هذا قوله تعالى ذلك يوم التغاب. الأمور الأربع بالنسبة للأمر الرابع وهو الأهم، ورد أخبار كثير منا، خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أول قادم على الله، ثم يقدم عليه كتاب الله، ثم يقدم علي أهل بيتي، ثم يقدم علي أمتي فيقفون فيسألون ما فعلتم في كتاب الله وأهل بيت نبيه، فيسأل عن الكتاب وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الأربع. الأمر الخامس، أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذا بالعقائد بالأمور الأساسية بتحاسب على الأربع. طبعا الشرك مش حساب دفني عشاننا، بس في العقائد أهم شيء هو حب أهل البيت، بس تضبط منه ببلشولك بالأعمال. أول عمل الصلاة، إن قبلك بكفوا معك بالحساب، من نوم. إذا ما قبلت بسكروا لك الديوان بقول لك مع السليم روح. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة
عن شركائه، يعني بس خلص الله في العبادات بيسألك بالأخلاق،
أول شيء بالأخلاق بيسألوك
عن شركائك، أنه هل كنت تتعاهدون، هل كنت تحسن الخلق معهم أو لا.
طبعا وإلا أنت تسأل عن كل شيء، لذا في الخبر اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم.
بس أنا عم بحكي هون عن المحطات، لإذا تجاوزت بكفوا معك الحساب، إذا ما تجاوزت بيسكرك الحساب وبلش حينئذ بالجزاء أو بيرضيك على جهنم حينئذ مباشرة.
بيبرأ الأمر الأخير اللي بدي أنا أشير له، يمكن أطلت كثير اليوم عليكم، هو إنه تتصور إنه يوم الحساب قديش إنه الله رح يبلش واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي في الأخبار، أو قبل من أول الأخبار في آيات الله جل وعلا في سورة آل عمران 199 المائدة آية 4 إبراهيم 23 غافر آية 13 آية إن الله سريع الحساب، في سورة الأنعام الآية 62 يقول الله جل وعلا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طبعا سئل أمير المؤمنين عليه السلام أنه قداش الوقت بده يستغرق فيه الحساب، قال عليه السلام إنه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة. زي بتعرف أنت بحلب شاة بهالزمن بتحاسب كل. في خبر الثاني في مجمع البيان المجلد الأول جزء أول صفحة 292 بقول إن الله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر، في مقدار لمح البصر. طبعا في الأخبار سئل إنه كيف الله بده يحاسب الكل بمقدار لمح البصر، قال تعليم طبعا موجود هون مش عارف أي ورقة راح، يقول تحليله كما يرصفهم بلحظة يحاسبهم بلحظة، وحال يحاسب العبد الأول لا ينشغل عن محاسبة العبد الثاني. كمان معلق بالأخبار إنه لما بيرزق البني بيتشغل هذا عن رزق ابنه أو عن مرته، أو لما بيرزق الخي هذا يشغل الله عن رزق أخيه، مثل لما بيرزقك بحال اللحظة بيرزق جميع العباد، ما لما بيحاسبك بحال هاللحظة كان عم يحاسب جميع العباد، لا يشغله شيء عن شيء. هذا أهم له الدخل حينئذ في الحساب، بيبقى بالموازل إذا بلشنا نحسب الحسنات والسيئات في عندك إحباط، في عندك تبديل، الله بيبدل سيئات وحسنات كثير، عندك إحباط بيحبط لك كثير من الحسنات بعد ما بيتوازن كثير من الحسنات، إذا تشوف واحد انتهت عندك قسم من السيئات شوي لو تشوفها تبدلت كلها الحسنات صارت عندك، أيضا بتبدل ميزانك بيجيبوا لك ميزان غيرك وأعمال غيرك كلها بلازموك فيها، شو أسبابها وشو هي هذا ما نرجعه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يحاسبنا حسابا يسيرا بحق محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وإلا على ولايتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.